عندما ترحل بنا أيام العمر
وتغرقنا الحياة بالملل،
نقف
حيث للروح نزهة
وللفكر متعة.
إذاعة صوت الشعب تقدم
نزهة الجمعة.
حدائق معلومات هادفة
بالمعرفة والفكر وارفة.
نزهة الجمعة
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
رسمي الملاكي. نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نزهة الجمعة.
من كلام للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه:
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
ومن توصيات الله تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
إذن افهم هذه، افهم، يجب أن تفهم أنه يوجد فرق بين كلمة تتقون، ليست دائما تتذكرها دائما كلما قال تتقون، يعني هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج.
كلما قال تتقون يعني مثل ما يقول المتعبدون، لا، يوجد فوارق، وقد تحدثنا بالأمس عن هذه. تلك هي ممارسة معينة لتكون متقيا، إذا مارستها بمشاعر تقوى يمكن أن تكون متقيا، وإلا فممكن تؤديها وتغزل فيها ويمكن ما تطلع متقي.
أي ليس مجرد أداؤها يعتبر تقوى، ليس مجرد الأداء يعتبر تقوى، هي وسيلة من وسائل أن تكون متقيا، تعملها في إطار تحمل روحية يقظة، تخاف تخشى الله فتتقي، يعني تعمل على وقاية نفسك من كل مساوئ الابتعاد عن سبيله، الخروج عن طاعته، الفسق عن طريقه. وقال تبارك وتعالى فيه، أي في القرآن:
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم.
هذا يتكرر كثيرا في القرآن عندما يقول لك
من ربكم، من ربكم. ما معنى كلمة رب؟ عندما تأتي لمعناها تراها مشتقة من التربية، هو ربنا، أي هو المعني بتربيتنا، ورسم طريقة على أفضل ما يمكن بالنسبة للإنسان في مجال تربيته، وهو خلق العالم هذا وأنعم على الإنسان ليكون على أحسن وضعية في نفسيته، في سمو روحه، في زكاء نفسه، وفي وضعيته في الحياة.
التربية ألا تكون على هذا الشكل؟ التربية تهتم بالجوانب المعنوية فيما يتعلق بالروح وبالجوانب المادية أيضا. ويضيف بقوله وقال سبحانه وتعالى:
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
هو يقول
وهذا،
لاحظ هذه الطريقة، نقول
إن الله سبحانه وتعالى يوضح الأشياء، يبين، ما يقول لك يوجد كتاب، هناك كتاب مبارك، ثم نقول أين هو ونبحث عنه، لا، موجود يا أخي، هذا موجود أمامك الآن. القرآن هل هو شيء يتحدثون عنه مثلا، مثل الاسم الأعظم الذي لا أحد يدري به إلا مدريئين، أو خاتم سليمان، أو أشياء من هذه، ويقول يوجد شيء كذا، لو تتبعوه لكنتم كذا، ثم يقول أين هو ونقوم نبحث عنه. وهذا هي طريقة إلهية من زمان، من أيام آدم، ولا تقربا هذه الشجرة، أليس هكذا؟ يوجه لشيء واضح أمامك، ينهى عن شيء واضح، لا يوجد غموض من جانبه. وهذا كتاب أنزلناه، لاحظ عبارة أنزلناه، هو أنزله هو من عنده، مبارك. كلمة أنزلناه تساوي كلمة ما أنزل إليكم من ربكم، لأن الضمير في أنزلناه هو ربكم، مبارك فاتبعوه. مبارك هو في الوقت الذي يرسم طريقة هدى ونور ويهدي للتي هي أقوم. هو أيضا مبارك، العمل على أساسه فيه بركة، فيه بركة عظيمة.
هذه القضية يجب أن يفهمها الناس، نفهمها، أن ينطلق الناس في أعمالهم على أساس ستكون أعمالهم مباركة، ينطلقون في الحياة على أساس اتباع القرآن تكون حياتهم مباركة. البركة هي سر إلهي، زيادة على ما أمامك من أرقام في تأثير الشيء، في فعالية الشيء، في كثرة الشيء، في أشياء كثيرة.
فهو مبارك بما تعنيه كلمة مبارك من عظمة، من جلال بالنسبة له، وفيما يعطيه من أثر. في الناحية العملية مبارك أن تكون تهتدي به في معارفك، في علومك، هو مبارك أيضا، يفتح آفاقا كثيرة من المعرفة. فاتبعوه، وما أكثر ما تكررت كلمة فاتبعوه فاتبعوه. عندما يقول فاتبعوه هي عبارة أيضا واضحة، يقول لك طريق مستقيم، شيء واضح امشوا بعده، أي المسألة نفسها لم يعد فيها كلفة. عندما يقول لك فاتبعوه يعني قد رسمه، نزله، جعله مستقيما، جعله بينا، جعله نورا، لم يعد موكولا إليك أنت أشياء كثيرة فيما يتعلق به، أشياء عملية كثيرة، حتى تطلعه نور، أو حتى تطلعه هدى، أو حتى تطلعه واضح بين. مهمتك اتبعوه، ما قد هو أسهل شيء أنك تتبع؟ أسهل شيء امشي على أساسه. واتقوا، عبارة واتقوا هنا تعني انطلقوا في اتباعكم له بروح يقظة، تكونوا حذرين من أن تقصروا في اتباعكم، أي إذا لم يحصل منكم اتباع معناه أوقعتم أنفسكم في ضلال، في خسارة، في مهالك. اتقوا، اتقوا يعني قوا أنفسكم باتباعه من أشياء كثيرة يؤدي إليها عدم اتباعه، ولتحظوا بهذا لعلكم ترحمون. فسترحمون، وكلمة ترحمون هنا يعني في كل مجال أنت بحاجة إلى الرحمة فيه، وكل مجال من مجالات الحياة، وكل شأن من شؤون الحياة يكون الإنسان بحاجة إلى أن يرحم فيه، فتحظون بالرحمة من الله.
وعن التقوى يقول رضوان الله عليه في موضع آخر: يجب أن نفهم أن الأحكام الشرعية هذه التي تسيطر على ذهنياتنا، على نفسياتنا، هي كلها إنما هي واحدة من وسائل الهداية. الصيام يقول:
لعلكم تتقون،
يتحدث عن الحج بكله
مثابة للناس وأمنا،
يتحدث عن الغايات كلها في إطار هداية الأمة لتكون بشكل صحيح، وعمارتها للحياة على أساس صحيح، وتكون النفوس زاكية طاهرة.
الهداية هو العنوان الكبير، هو العنوان الكبير. عندما تنظر إلى القرآن بهذا الشكل من أول مفردة فيه إلى آخر مفردة تستفيد منه، وتمر بآيات الصلاة، بآيات الحج، بآيات النكاح، الطلاق، والبيوع، والأشياء هذه، وكلها لم تعد في ذهنيتك إلا من وسائل الهداية، وهذه هي مقاصدها. مثل ما قال الله في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أليست وسيلة قدمت هنا؟ أنها وسيلة من وسائل ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، ألم يقل هكذا؟
تجد هنا كل العبادات هذه وكل الأحكام في المعاملات لها غاية تعود إلى ماذا؟ تعود إلى زكاء النفس وإلى بناء الأمة بشكل صحيح، نفس الاتجاه حق الآيات الأخرى التي ليس فيها ولا حكم واحد. لهذا يجب أن نلحظ هذا الشيء، أن ننظر إلى القرآن كتاب هداية، وأنه لا يأتي يركز هو على كلمة وجب، يجب إلا في النادر، لأنك متى ما لاحظت القرآن كتاب هداية ستفهم الصلاة وقيمتها أكثر مما يفهمها آخرون في كونها وجبت، لأن فيها أقيموا، وأقيموا فعل أمر يدل على الوجوب،
تفهم قيمتها بأرقى وأكثر ممن ينطلق هذه الانطلاقة الثانية. وبهذا الشكل يستفيد الناس من القرآن بالنظرة القائمة والتي نسير عليها في منهجيتنا في حلقات الدرس. ما تستفيد من القرآن أبدا ولا نفهم الغايات من هذه، لأنك لاحظ تجد كلمات أقيم الصلاة، كلمات حج، كلمات هدى في وسط آيات أخرى يكون لها علاقة بمواضيع أخرى في الموضوع العام في إطار الهداية، في كونها كلها هداية وإرشاد.
من دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في دخول رمضان:
اللهم صل على محمد وآله، وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأوقاتها التي وقدت، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها، الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها، على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها، على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه، ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هاجرنا، وأن ننصف من ظلمنا، وأن نسالم من عادانا. حاشا من عودي فيك ولك، فإنه العدو الذي لا نواليه، والحزب الذي لا نصافيه، وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب، وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب، حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك.
يقول اللغويون إن رمضان على وزن فعلان ممنوعة من الصرف، أي لا تنون، وهي في الأصل مصدر رمض بكسر الميم إذا احترق، وذهب الخليل إلى أنه من الرمض بتسكين الميم، وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبار.
درجات الصواب.
ذكر العارفون ومن بينهم العلامة الكبير التبرزي أن الصوم ينقسم إلى ثلاث درجات، هي
صوم العموم،
وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، الأكل والشرب والجماع.
صوم الخصوص،
وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.
صوم المخلصين،
وهو صوم القلب عن النوايا الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، فهو انصراف عن غير الله سبحانه وتعالى. من ذاكرة التاريخ. من أهم الأحداث في رمضان
معركة بدر. وقعت معركة بدر الكبرى يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، وسماها القرآن يوم الفرقان، وهي ذكرى مهمة في تاريخ المسلمين خصوصا في رمضان.
أخرجت قريش المؤمنين من ديارهم وصادرت أموالهم وممتلكاتهم العينية من بيوت وعقارات وأراض، بعد أن فشلت في إرغامهم على العودة للشرك. وقاس المؤمنون ومعهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم صنوف الإيذاء في مكة، وصبروا حتى اضطرتهم قريش للهجرة، وأخذت تعمل على استثمارها في تجارتها في رحلتي الشتاء والصيف، ومن خلال هذا الاستثمار تزيد قوتها في حرب الدولة الوليدة للإسلام. واستمرت قريش في شن القتال على المسلمين في المدينة بعد هجرتهم، في وقت كان المسلمون فيه مأمورين بكف اليد وعدم الدفاع عن أنفسهم. وفي المدينة نزل الإذن بالقتال بقوله تعالى:
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.
وكان من حق المسلمين أن يأخذوا حقهم المسلوب بقطع الطريق على تلك القوافل التي تستثمر أموالهم المغتصبة.
فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال وحدات قتالية قليلة العدد عرفت باسم السرايا، كانت تقوم بكشف الطريق والإغارة السريعة وجمع المعلومات والتدريب على الحرب. وتجمعت المعلومات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعودة قافلة عظيمة لقريش يقودها أبو سفيان، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عدد من أصحابه لاعتراض قافلة لقريش متوجهة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان بن حرب، فيها أموال كان جزء منها للمهاجرين المسلمين من أهل مكة استولت عليها قريش ظلما وعدوانا، ولكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة وأرسل رسولا إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين بجيش جرار تتباهى بقوتها أمام العرب واثقة من النصر على الجيش القليل البعيد عن مقر دولته في المدينة. وكان عدد المسلمين حينها 310 رجلا معهم فرسان 70 جملا، بينما كان تعداد جيش قريش 1000 رجل و100 فارس.
وقد بدأ حديث القرآن عن معركة بدر بقوله تعالى:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق،
بالانتصار لحقوق المسلمين الضائعة بالاستيلاء على تلك القافلة. فكانت أول تجربة قتالية للمسلمين بعددهم الضئيل في تلك المعركة، ولم يكونوا قد استعدوا لتلك المواجهة نفسيا، ولم يكونوا قد تدربوا عليها عسكريا. والقرآن يصف خروج المشركين للقتال بقوله تعالى:
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله،
وهو أروع وصف لجيش يتيه بقوته وواثق من النصر. وفي المقابل يصف جيش المؤمنين حين عرفوا بالمفاجأة وحتمية القتال مع ذلك الجيش بعد هروب القافلة بقوله تعالى:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
ذلك الفريق من المؤمنين كره الحرب مع ذلك الجيش الجرار، وأخذ يجادل النبي في الحق الذي تبين، وهو حتمية القتال وحتمية الانتصار على العدو، وكانوا قد غلبهم الرعب كأنما يرون الموت بأعينهم.
ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح في إقناعهم في النهاية، ولم يقنعهم فقط بالاشتباك مع العدو وعدم الفرار، وإنما أقنعهم أيضا بالفدائية في القتال حتى انتصروا وحققوا معجزة بانتصارهم في ذلك الوقت.
ويصف القرآن الكريم تفاصيل المشهد بقوله تعالى:
وما أنزلنا
من الوحي ومن الملائكة
يوم التقى الجمعان،
جمع المؤمنين وجمع الكافرين للقتال ببدر، وهو تفسير ليوم الفرقان.
والله على كل شيء قدير،
فتوكلوا عليه وارجوا النصر منه.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا،
عدوة الوادي جانب الوادي وحافته القريبة إلى طريق المدينة،
وهم بالعدوة القصوى
البعيدة بالنسبة إلى المدينة، فقد قربوا إليكم وقربتم إليهم وتراءيتم.
والركب
العير الذين هم إحدى الطائفتين غير ذات الشوكة، سارعتم لأخذها وسارع الكفار لحمايتها.
والركب أسفل منكم ولو تواعدتم
للقتال من دون هذا السبب
لاختلفتم في الميعاد،
من حيث الزمان أو المكان أو فيهما معا، لأن كلا من الفريقين يراعي ظروفه وينظر لما يناسبه من الزمان والمكان. فالمسلمون مثلا يريدون تأخير الميعاد حتى يكثروا وتتوفر لهم العدة من الخيل والنفقة، والكفار يريدون التعجيل قبل أن يتقوى المسلمون.
ولكن
هيأ الله لقاءكم بلا مواعدة، بل على الحال التي وقع عليها،
ليقضي الله أمرا
يوقعه ويتمه، وهو إظهار دينه ونصر نبيه وإعزاز أوليائه.
كان مفعولا،
كان واقعا لا بد من وقوعه،
ليهلك من هلك
بالكفر وكان مستحقا للعذاب
عن بينة،
للحق قاطعة لعذره، فلا يبقى له يوم القيامة دعوة أنه كان غافلا لم يأته من الله بيان.
ويحيى من حي عن بينة،
توجب له صحة العقيدة وتهيئ له الثبات على الحق.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم.
لغلبكم الخوف من كثرتهم مع قلتكم وقلة عدتكم.
ولتنازعتم في الأمر
بسبب شدة الحال وفرط الاهتمام.
ولكن الله سلم
المؤمنين من هذا الفشل وهذا التنازع.
إنه عليم بذات الصدور،
بالخفية مما في الصدور، فهو يعلم أسباب قوة القلوب وأسباب ضعفها.
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم.
قبل اختلاط الفريقين ليتشجع المؤمنون برؤيتهم للكفار قليلا، ويتجرأ الكفار ويطمعوا في قتل المؤمنين وأسرهم
ليقضي الله أمرا.
إذا اختلط الفريقان ينصر دينه ويحق الحق ويبطل الباطل.
كان مفعولا،
واقعا لا بد من وقوعه.
وإلى الله ترجع الأمور،
لأنه القادر على كل شيء والعالم بكل شيء. سامعين الكرام، هذه لمحة سريعة عن معركة بدر، أما الدروس المستفادة منها فبالإمكان إيجازها فيما يلي.
1. خرج المؤمنون إلى بدر يحدوهم أمل الحصول على القافلة، ولم يكن في حسبانهم ذلك الوضع المفاجئ، بالإضافة إلى أنه أول صدام بذلك المستوى مع جيش كامل لم يكونوا على استعداد له. وهم حتى حين وعدهم الله بإحدى الطائفتين الحصول على القافلة أو هزيمة العدو، فكانوا يفضلون الاستيلاء على القافية. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ثم تغير الهدف لديهم، وأصبح الجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيله، وبذلك انتصروا.
كان الوعد للمؤمنين بأن ينالوا القافلة أو الانتصار، ولكن المؤمنين آثروا السهل وهو الحصول على القافلة، ولكن تبين لهم حتمية القتال بل وحتمية النصر خوف الاستئصال. ثم جاء النصر بالغنائم أو الأنفال، فتأكد الدرس وهو أن يضع المؤمنون الغنائم موضعها المناسب، فهي أقل من أن تكون هدفا يتنازع المؤمنون بسببه، وبالتالي لا يمكن أن تكون هدفا يقاتلون في سبيله، وإنما يكون القتال في سبيل الله تعالى وحده.
فيأتي تصوير القرآن للنصر الكبير الذي حظي به المسلمون وهم في حالة ضعف بقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
ذكر الله عوامل النصر التي من أهمها الذكر لله وطاعة القائد والصبر والثبات والحذر من التنازع والغرور، وهو ما أجمله الله بقوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط.
ضرورة الاعتماد على الله والثقة به وحتمية تأييده ونصره لقوله تعالى:
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
مساحة فقهية. أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر:
المريض الذي يشق عليه الصوم، والمسافر أيضا إذا كان عليه مشقة، وإن كان ليس عليه مشقة فالصوم أفضل، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله كمرض السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه. وقد قال تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم،
وقال:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فلهما أن يفطرا وعليهما القضاء.
الحائض والنفساء لهما العذر في الإفطار وعليهما القضاء. من روائع الحكم.
قال هترل: لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يد فيها.
وقال أفلاطون: العلم تذكر والجهل نسيان.
ويقول الإمام علي عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
وقال فرانكلين: الأسباب الصغيرة لها غالبا نتائج كبيرة، فقدان المسمار أضاع حدوة الحصان، وفقدان الحدوة أضاع الحصان، وفقدان الحصان أضاع الفارس.
ويقول ناجي العلي: في كل إنسان هناك ضعف وقوة، شجاعة وجبن، صمود واستسلام، نقاء وقدارة، فالمخلص يقاوم والغادر يخون، والضعيف يتهاوى تحت اليأس، والبطل يقاتل.
قطرة من سماء الشعر. يقول أحد الشعراء:
عاد الصيام فمرحبا بالعائل، وبأوبة الأسي الطبيب العائل، شهر شهير القدر فيه أنزل القرآن من رب رحيم واحد، فيه الهنا للصائمين نهاره، حقا عن الشهوات صوم الزاهد. لو تنظر النساك ليلا فيه كم من قائم يدعو وآخر ساجد، وعلى السماء الأرض فائقة وقد ضاءت مساجدها كضوء فراقد، شهر على كل الشهور مقدم بالفضل والخير العميم الزائد، رمضان حقا للبرية رحمة من موجد الأشياء أرحم واجدي، والله أرجوه القبول فإنه المقصود منه به الرضا للقاصد. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من نزهة الجمعة، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله. قدمنا لكم
نزهة الجمعة
للمخرج
زكريا الهاتف.